الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. بعد ترجيح الموافقات في الكتاب المرجحات المنصوصة في الأدلة المتعارضة على خمسة تقدم الكلام في ثلاثة منها، وبالنتيجة واحدة من هذه المنصوصات ارتضاها المصنف اللي هو الترجيح للشهرة الروائية، واثنين منها لم ارتضاها المصنف اللي هي الترجيح بصفات الراوي والترجيح بالأحداثية. بقيت مرجحات منصوصة أخرى في هذا المقام، الأخرى الأولى منها اللي هي الصيغة الرابعة بالنتيجة، موافقة الكتاب ومخالفة الحجة. باعتبار نحن عندنا في القرآن الكريم عمومات وإطلاقات، أحيانا هذه الروايات المتعارضة تنسجم مع إطلاقات القرآن وعمومات القرآن، وأحيانا تتنافى مع عمومات القرآن. مثلا قوله تبارك وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا عام، كل شيء مخلوق لكم في هذه الأرض. لكن في بعض الموارد يصير عندنا شبهة، مثلا الصفصان، هذا النبات الصفصان هل هو طاهر أم نجس؟ يجوز استعماله أم لا؟ قسم من الأدلة تقول الصفصان طاهر يجوز لك استعماله. دليل ثاني يقول الصفصان نجس لا يجوز. إما بين الدليلين أكو تنافي أكو تكاذب، قطعا واحد منهم غلط، قطعا واحد منهم كذب، لكن اختلط علينا الأمر لا نعلم أيهما صحيح أيهما غير صحيح. ولكن عندنا واحد من الدليلين يعارض العموم القرآني: خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو جعل لكم في الاشتباك جعل أو خلق. فهذا الدليل الذي يقول الصفصاف طاهر يجوز استعماله ينسجم مع جعل لكم ما في الأرض جميعا أو خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن مقتضى أنه مخلوق لنا يعني يجوز لنا التصرف فيه، محلل علينا. نقدم هذا الدليل على ذلك الدليل الذي يقول الصفصاف نفسه. لماذا؟ لأن الدليل الذي يوافق ويغادر القرآن الكريم هذا هو الراجح، والدليل الذي يخالف القرآن الكريم هذا هو المرجوح. مثال آخر، قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البر والبحر، أحل لكم صيد البر والبحر، يقول مطلق اللحوم محلل، لكن بالنسبة إلى لحم الحمار أجلكم الله مثلا، فالأدلة تكادر الأدلة فر الدليل بالخصوص، يقول لحم الحمار طاهر يجوز كفيرة. دليل ثاني يقول لحم الحمار نجس لا يجوز. في السبب قدم الدليل الذي يقول لحم الحمار طاهر، لماذا؟ لأنه منتج مع عموم أحل لكم غير البرية. حتى إذا مرد مثل مثال للحمار لحم اللجلج مثلا، أو اللحوم الأخرى الدراج مثلا، أو بعض الدجاجات البحرية المائية محلل، لماذا؟ طبعا عند تعارضها، عند التعارض هذا يكون محلل، لماذا؟ لأنه ينتج مع وحل لكم صيد البرية، وهكذا الأمثلة كثيرة. فإذا موافقة الكتاب ركن ركين لتقديم أحد الدليلين المتعارضين على الثاني، وبعكسه مخالفة الكتاب. لكن الروايات الشرعية التي نصت على الترجيح لموافقة الكتاب مختلفة. طائفة من الروايات بالنسبة لترجيح أحد الدليلين المتعارضين، غير الطائفة تقول ما خالف الكتاب فهو باطل بقول مطلق. إذا جاء أن الخبران تعرضوهما على القرآن فما طابق منهما القرآن فهو صحيح، وما خالفه فهو الزخرف، فهو لن نقلت عذروه عرضا بذاك وما أشبه. الروايات لسان الروايات متعدد فيها، أدنى قسم من الروايات من القديم اللي جت تقول اعمل بالدليل الذي يوافق الكتاب، لكن بهذا التعبير زخرف باطل لم نقله اضربه عرض الجدار وامثال ذلك. الطائفه الثانيه ان من الادله التي نصت على الترجيح لموافقه الكتاب تقول لا، اذا قام عندك التعارض بين الادله مضمونها طبعا تعرضها على الكتاب ورجح بما وافق الكتاب. اذن صار الكلام صاحب الكفاية يقول الأدلة التي تقول وجح بما وافق الكتاب، هاي الأدلة ما جاية في باب التعارض، بس وين جاية؟ يقول هذه الأدلة جاية في باب تمييز الدليل الذي هو حجة من الدليل الذي هو ليس. شلون؟ صاحب الكفاية يقول إذا جاء عن الدليلان أحدهما خالف الكتاب فهو باطل، فهو باطل يعني أكو مقتضي للحجية بعد؟ لا، مقتضي للحجية ما فضي حتى نفرض وجود التعارض بينه وبين المخالفين. الدليل الذي يخالف الكتاب الروايات تقول فهو زخرف، لم نقل هو لأننا نظر من أجل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهيانا هذه الطائفة من الروايات ما تريد تقول عند تحقق التعارض كلا الدليلين يبقيان على الحجية، ولكن انت رجح الموافق للكتاب. لا، تقول الدليلان المتعارضان اذا تحقق التعارض بينهما اللي مخالف للكتاب كذب قطعا حجة، قطعا لم نقله. فهنا يصير التعارض بين الحجتين، بين الحجة واللا حجة، التعارض بين الحجة واللا حجة. وتقدم الكلام في بحث أن فرض التعارض يقتضي أن يكون كلا الدليلين حجة، واحدهما حجة والثاني لا حجة، لأن ماكو واحد من العقلاء يعمل بالدليل الذي هو ليس له قطعا، يخرجون الذي ليس له. هذا كلام صاحب الكفاية. فعلى مبنى صاحب الكفاية يبقى عندنا بعد مرجح موافقة الكتاب بعنوان ترجيح، لا بعنوان تمييز، نعم يميز هذا الدليل هو الحجة هذا الدليل ليس. أي مقلد إلى هنا يقبل حج الكفاية، يقول إحنا لهذا الحد نقبل كلام، ولكن إحنا عندنا روايات أخرى غير هذا اللسان اللي جاي فهو زهر فهو باطل لن نقله وامثاله. اجمل بعض الروايات تقول لا رجح بعنوان ترجيح، مو بعنوان واحد تقول حجه واحد تثبته عن الحجيه. بالنسبه لموافقه الكتاب ومخالفه الكتاب. فشو تسوي ايها المصنف؟ المصنف يقول احنا نقدر نغلق بين مبنى الكفايه والمبنى اللي احنا نريد نتلخص، يعني المصنف شنو يريد يكتب بالنتيجه؟ موافقة الكتاب جزء المرجحات للدليلين المتعارضين. كيفية الجمع؟ المصنف يقول الأدلة اللفظية القرآنية لم أقصر منها نص ما فيه احتمال الجمع، ومنها ظاهر احتمال الخلاف فيه ضعيف، ومنها مجمل. كل دليل لفظي يخضع لهذه الدوائر الثلاثة، إما نص أو ظاهر أو مجمل. أي مجمل قطعا خارج عن موضوع الكلام. لماذا؟ لأن الإجمال يسقط الكلام عن التجريد حتى يأتي البيان. هذا اللي سابقا بحثنا فيه. شنو يبقى عندنا من الآيات القرآنية؟ يبقى عندنا نص وظاهر. من ترجع إلى الروايات التي تقول ما خالف الكتاب فهو زخرف فهو باطل لم نقل هو، اللي صاحب الكفايه حملها على تمييز الحجه من اللا حجه، هذه مقصودها الروايات التي تخالف النص القراني. اما الروايات التي تقول رجح بموافقه الكتاب، هذه الروايات التي توافق الظاهر القرآني. ليش؟ لأن النص قطعي الدلالة، ماكو شك. فإذا قال الدليل خالف النص معناته خالف القطع، والشيء الذي يخالف القطع قطعا يسقط، لأن القطع أقوى الأدلة. لذلك احنا ما نقدر نقاوم النصوص القرانيه، كل دليل خالف النص معناته خالف القطع، ومخالفه القطع محال، نكتشف قطعا مطلقا. اما الادله التي تقول رجح بموافقه الكتاب بين المتعارضين، تقول اذا الدليل تتعارض مع دليل ثاني احدهما مو موافق لنفس القران بل موافق لظاهر القران، الموافق لظاهر القران هذا ما يقتضي اسقاط الدليل الذي يخالف الظاهر. لماذا؟ لانه الدليل الذي يخالف الظاهر، الظاهر يحتمل فيه الخلاف 70% احتمال المراد منه صحيح، 30% احتمال الخلاف موجود. فالدليل المخالف للكتاب يبقى فيه احتمال المطابقه للواقع. لذلك احنا نقول الدليل الذي يطابق الكتاب اقوى من الدليل الذي يخالف الكتاب ظهورا، من هذا الوقت نرجحه. فحصل الجمع بين الامرين، الروايات التي تقول ما خالف الكتاب فهو زخرف، يعني ما خالف النص فهو زخرف. الروايات التي تقول رجح بما وافق الكتاب، يعني ما وافق الظاهر. فإذا هل عندنا مرجح لموافقة الكتاب لو لا؟ نعم. هذا كلام. المرجح الثاني الذي نقص عليه الأدلة موافقة العامة مخالفة العامة. عندنا أدلة تقول إذا جاء عندكم دليلان متعارضان أحدهما ينسجم مع قول العامة والثاني لا ينسجم مع قول العامة، الأدلة نصت على وجوب الترجيح بمخالف العامة، يعني الدليل الذي لا يقول به العامة هذا أفضل. ليش؟ هذا منين اجى السبب؟ شنو الامام عليه الصلاه والسلام يقول لك انما خالف العامه في سر شاد. ليش هذا؟ شنو سببه؟ سببه ان العامه بنوا كثير من مسائلهم الفقهيه على العناد ومخالفه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، حتى انهم في كثير من المسائل الفقهيه اللي ما كانوا يعرفون احكامها حتى ينتخبونهم حكم شرعي، كيسووا يجون يسألون الامير يقولون له شنو رايك مثلا في حكم الماء المضاف مثلا، يعني مثلا او لحم الغزال اذا دللهم طاهر ثم يقولون اذا دللهم حلال ثم يقولون حرام. عشان مبناهم كثير منهم صار مبناهم على مخالفه فتاوى امير المؤمنين. وهكذا في عصر الصادق امثال ابو حنيفه وغير ابو حنيفه اللي كان مرتكزاتهم مبانيهم الفقهيه مبنيه على معاكسه اقوال الائمه. فاذا اجانا دليلين فالواحد موافق للعامه نكتشف انهم شنو؟ غير متعمدين في التزوير. ناخذ بالدليل فان مخالف العامه فيه الرشاد، هذا المرجح من مصنف لقصد. فإذا كم مرجح منصوب قاعدنا؟ لا، باعتبار أنه يجمع عن خمسة بس اثنين من المصنف ما قبلهم، لا ليس قبلهم. نحن الترجيحات المنصوصة ينتهي الكلام وراء يجي إلى قاعدة التفاضل بين المرجحات، يعني هي من المرجحات الخمسة احيانا قسم منهم موجودات في واحد من الدليلين المتعارضين، الثاني منهم موجود في الدليل الثاني. هل اكو ارجحيه لواحده من هذين المرجحات المنصوص على غيرها؟ مثلا يعني فرد الدليل المتعارض مع الدليل المتعارضه تعارضه، فرد واحد يقول لحم الغزال حلال، فرد واحد يقول لحم الغزال حرام، لكن هذا الدليل الذي يقول لحم الغزال حلال المشهور على طبقه، ولكن مشكلته مخالف للعام موافق للعام. الدليل الثاني اللي يقول لحم الغزال حرام شاذ مو مشهور ولكنه مخالف للعام. فهنا واحدة من المرجحات المنصوصة اللي هو الشهرة موجودة في واحد من الدليل، والمرجح الثاني المنصوص موجود في الدليل الثاني من المتعارضين اللي هو مخالفة العامة. فشو نسوي؟ هل نقدم الشهرة على مخالفة العامة أم نقدم مخالفة العامة على الشهرة؟ هذا يسموه التفاضل بين المرجحات. او احيانا فل الدليل مثل هو هذا اللي يقول لحم الغزال حلال موافق للقران، لان احل لكم صيد البر والبحر، موافق للقران. الدليل الثاني اللي يقول لحم الغزال حرام مخالف للقران ولكن مخالف للعامه ايضا، فهل نقدم موافقه القران على مخالفه العامه او بالعكس؟ هذا يسمونه التفاضل بين المرجحات. ولكن حتى نبوظ المسألة أكثر ونقدمها أكثر، نقول المرجحات للأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المرجحات المنصوصة، القسم الأول ما يكون مرجحا للصدور اللي نسميه المرجح الصدور. القسم الثاني ما يكون مرجحا لجهة الصدور اللي نسموه المرجح الجهة او الجهوي. القسم الثالث ما يكون مرجحا لمضمون الدليل اللي نسموه المرجح الجهوي. ثلاث أقسام من المرجحات. الفرق بين هذه المرجحات الثلاثة. المرجح الصدوري يقول لك أحد الدليلين صدر من المولى قطعا، فمن جهة الصدور أحدهما أرجح. المرجح الجهتي ما له شغل في الصدور، يقول لك أحد الدليلين جاء لبيان الحكم الواقعي، أحد الدليلين جاء لبيان غير الحكم الواقعي. جهة الدليل تختلف، جهة الصدور تختلف. طبعا صدر من المولى، ولكن هل صدر على نحو التقية أم صدر على نحو موافق للواقع، كشف الواقع؟ المرجح الجنائي لا، اللي هو المضمون، يكون بلحاظ الأقربية للواقع والأبعدية عن الواقع. أنت بالظهور كتقييد تشوف واقعا هذا الدليل أقرب من الثاني إلى الصحة، أقرب من الثاني إلى الحق. هذين المرجحات الخمسة فرقة إلى هذه الأقسام الثلاثة. من المرجحات الخمسة ما يكون مرجح للصدور، لصدور الدليل، مثل الشهرة. الشهرة إذا طابقت واحد من الدليلين لحن الغزال حلال، الشهرة الروائية من أعلى الخلق، يفيد الفقيه أفضل أو الإطمئنان بأن هذا الدليل لحن الغزال حلال صدر من المولى واقعا، مو بجعل الجايين هذا الدليل بجعل الوضاعين والكذابين والسلاطين اللي للأغراض السياسية كانوا يضعون الأحاديث على النبي وعلى آل النبي. هذا الشهرة يسموها مرجح صدوري. أو صفات الراوي، فرد راوي للدليلين اللي يقول لحن الغزال حلال، عدل إمامي ضابط ثقة فقيه ورع وما شئ. أما الدليل الثاني لا، لا عدل ولا إمامي ولكنه ثقة. الفقيه كأيه ما يطمئن في الصدق، يطمئن بالأول. فإذا صفات الراوي والشهرة هذني مرجحات صدورية، وعندنا مرجحات جهوية بجهة الصدور، مثل موافقة العامة ومخالفة العامة. مخالفة العامة يعطيك اطمئنان بأن ما خالف العامة لن يصدر لجهة التقية، لأن ماكو مقتضي لمخالفة العامة تقيتها. موافقة العامة يعطيك اطمئنان بأنه صدر لجهة التقية، لأن فيه المقتضي باعتبار السلاطين كانوا يحاسبون الشيعة على مخالفاتهم لفتاوى السنة، فالموافق فيه اقتضاء التقية. الثالث اللي هو مرجح المضمون موافقة الكتاب. إذا أحد الدليلين طابق القرآن تطمئن أنه أقرب من الواقع، من الدليل الذي خالفه أقرب. وظاهر المسألة لا تحتاج إلى برهان بقدر ما هي وجدانية، يعني اي فقيه تطيه ذن المرجحات الخمسة يموزن على ذن الابواب الثلاثة، اما المرجحات بالصدور مثل الشهرة والصفات، او المرجحات للجهة مثل الموافقة والمخالفة للعامة، او المرجحات للدلالة والمضمون مثل موافقة الكتاب والمخالفة. فهنا اذا تعارض الدليلان احدهما فيه مرجح صدوري، الثاني فيه مرجح جهوي او مرجح دلالي، ماذا نعمل؟ ايهما نقدم على الاخر؟ لحم الغزال حلال موافق للشهره، لحم الغزال حرام مو موافق للشهره، شاهد هذا في مقابل المشهور، ولكن ايضا مخالف للعامه. ففرد واحد فيه مرجح صدوري، فرد واحد فيه مرجح جهتي، ماذا يعمل الفقيه؟ الاقوال اربعه بين الفقهاء. فرد قول للحفاظ، فرد قول للوحيد البستغان، فرد قول للميرزا النائي، وفرد قول رابع أكو، والمثلث كان بعدين لنٹ نہیں کرائی ہے. باحد الکفایہ یہون بین المرجحات المنصوصین ما قبولیہ اکو عربی یعنی شنو يعني ماكو فرد واحد من هذن المرجحات المنصوصة أقوى من المرجح الثاني، كلها متساوية. فالدليل اللي يقول لحم الغزالة حرام حلال وإن وافق المشهور، اللي يقول لحم الغزالة حرام وإن خالف العامة، ما تقدر تقول المرجح الصدوري أقوى من المرجح الجهة. فشو تسوي؟ صاحب الكفاية يقول له شو تسوي إذا ازدهار في لحم الغزال؟ شنو تأتي عند التعارض؟ يقول الفقيه مخير ثم ينتخب الحلية أو ينتخب الحلية. ليش؟ يقول لي أن هذا الملاك ملاك التزاحم. فر الدليل يقول لحم الغزال حلال، فر الدليل يقول لحم الغزال حرام. ماكو هم أرجحية لواحد من الاثنين، إذا كانت اكو أرجحية واقعا في ولدان الفقيه فرد واحد من الثاني اكو اهميه اهم من الثاني، فقدم الاهم، قدم الاقوى مناقا الاقوى ملاكا. اما اذا ما في اي جهه ترجيح فانت مخير، مثل ما نقول في باب التداخل تضربه. هذا كلام الكفايه. الوحيد البهاني يقول لا، النسبه بين المرجحات يستقولون واحد من المرجحات اقوى من الثاني. شلون؟ يقول المرجح الجهتي اقوى من المرجح الصدوري. شلون؟ يقول الدليل الذي يخالف العامه يقدم على الدليل الذي انطبق عليه المشهور. ففي حاله لحم الغزال شو نسوي؟ نقدم الحرمه. ليش؟ لأن حرمة لحم الغزال مخالف لرأي العام. الدليل الذي يقول لحم الغزال حلال مطابق للمشهور، قدم الحرمة، لأن الدليل المرجح الجهتي أقوى من المرجح الصدوري. هذا رأي الوحيد. الثاني قول الميز النائمي. الميز النائمي مو مثل ما يقول الآخون اللي ما في ترتب طولي، ترتب عربي، يقبل من الوحيد ان الترتب بين المرجحات، التسلسل بين المرجحات طولي، ولكن عكس ما يقول الوحيد. شلون؟ يعني الميرزا النائم يقول الترتب طولي، الوحيد البهباني يقول ايضا الترتب طولي، ولكن الوحيد البهباني شو يقول؟ مو ايهما المقدم؟ الجهتي. الميرزا النائم يقول الصدر عكس. فهذا الدليل الذي خالف المشهور ويقول لحم الغزال حلال، هذا مقدم على الدليل الذي خالف العامة ويقول لحم الغزال حرام. ليش؟ ايش معنى الميرزا النائم يقول هذا الحكي؟ الميرزا النائم يقول احنا متى يحق لنا البحث في جهة الدليل؟ سؤال. يحق لنا البحث في جهة الدليل انه للتقية او ليس للتقية بعد الفراغ من تسليم انه قد صدر فعلا من المعصوم، بعدين نجي نبحث في انه بعد صدوره من المعصوم. هل صدر لبيان الحكم الواقعي؟ لو صدر لبيان التقيه تمام، لو تمام هالشكل بعد. اما اذا كان من البدايه احنا احد الدليلين نقطع بعدم صدوره او نطمئن بعدم صدوره، ما في داعي نبحث انه هذا صدر لجهه التقيه ام لم يصدر. ولذلك المرجح الصدوري اقوى مناقا من المرجح الجهتي. القول الرابع، القول الرابع الى جنب روائي. يقول احنا مو مثل ما يقول الاخوان الخراساني ان الترتب بينها عربي، وانما الترتب قولي مثل ما يقول البصراني ويقول النائم. ثم عندما تسأل إذا كان الترتب طولي أيهما المقدم؟ يقول مو مثل ما يقول البحثاني المقدم الترجيح الجنسي، ولا مثل ما يقول النائمي المرجح الصدوري هو الأقوى. شو نقول؟ يقول إحنا نرجع للروايات، الروايات التي قامت عندنا على ضرورة ترجيح احد الدليلين على الثاني. نشوف التسلسل بينهما شنو هو. فاذا كان التسلسل صدوري اولا ثم جهتي ثانيا ثم مضموني ثالثا، نقول الترتيب الشرعي. او كان الترتيب الجهتي اولا ثم صدوري ثانيا ثم البلاد ثالثا، الترتيب حسب ما جاءت الروايات. ما نقدر نتعدى هذا المقطع تعبدا نقلا بالنسبه. المصنف يجي يحرر نفسه من هذه الاقوال الاربعه، يقول احنا في الحقيقه ما نريد نقول اي الاقوال هو الاصح. ليش؟ المصنف يقول احنا نشوف ان الواقع وعمل الفقهاء انتشرت دائما الروايات التي تطابق المشهور اقوى من غيرها. فالشهرة عندنا تفيد الاطمئنان بانها مرجح قوي لا يناهرها شيء. ففي مثال لحم الغداء نرجح الحليه لان المشهور اقل. بعد غض النظر على انه الدليل هذا اللي يقول بالحليه قدر مستقيه او ما قدر مستقيه، هذا اقرب للواقع مو اقرب للواقع. المشهور هو اقوى المرجحات، والادله التي جاءت بلسان انه على الشهر قلت فان المسمع عليه لا ريب فيه، على كالعلميه نقص في العلميه ان الدليل الذي انحقلت الشهر عليه كل شك ميزوح ميزوح لا ينال بالشك ولا يقل بالريب وانما دائما يفيد فعندنا فرد مقدار اللي هو قدر متيقن من المرجحات، هذا يجب دائما العمل به. شنو هو؟ مطابقه الشهر. اما باقي المرجحات كون مرجح جهتي او كون مرجح هلالي او كون مرجح بصفات الراوي وامثال ذلك، هذا بعد راجع الى وجدان الفقيه. الفقيه اي المرجحات يشوفه اقرب الى الواقع هو بينه وبين الله يعمل به. ما كثر الواحد اقرب الى الواقع ميراث المتعارضين يتخير بها. فإذا هل هنالك تفاضل بين المرجحات؟ صاحب الكفاية يقول لا. الوحيد البهباني الميرزا النائمي وأصحاب القول الثالث يقولون نعم، كل واحد إلى مبنى. المصنف يقول نعم التفاضل للشهرة فقط وما دون الشهرة شنو؟ ماكو تفاضل. راجع الأمر إلى وجدان الفقيه وحسب رؤية الفقيه أي دليل أقرب إلى الواقع يعمل. أنا قلت حكيت له صفحة 222 نهاية الصفحة 4 الترجيح لموافقة الكتاب. في ذلك يعني في الترجيح لموافقة الكتاب روايات كثيرة، منها مقبولة عمر بن حنظلة المتحدث. انتم بعد ارجعوا الى الرواية اثناء المطالعة حتى احنا بعد نرجع لها. ومنها خبر الحسن بن الجهم المتقدم رقم 1 الرواية 11 اللي نقلها اول رواية. فقد جاء في صدر الرواية في صدر الخبر قلت له يعني للامام تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة. قال الامام ما جاءت عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قال الخراساني في الكفاية إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم يعني العامة من أخبار الباب إن في هذه الأخبار نظرا نتأمل. ليش؟ وجه النظر قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة يعني ساقط عن الحجية. هل تعارض الحجتين؟ لا، تعارض حجة بلا حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء أو أنه لم نقله أو
امر بطرحه على الجدار، اضربوه عرض الجدار. المصنف يقول اقول في مساله موافقه الكتاب ومخالفه الكتاب طائفتان من الاخبار. من يقول مثل ما يقول الكفايه بالاطلاق كل مخالف للكتاب مميز مو مرجح. الاولى في بيان مقياس اصل حجيه الخبر يعني مميز لا في مقام المعارضه بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكوره في الكفايه انه زخرف وباطل ونحوه. فلا بد ان تحمل هذه الطائفه على المخالفه بصريح الكتاب. صريح الكتاب شنو هو؟ النقل، لانه هو الذي يصح وصفه بانه زخرف وباطل ونحوه قطعي، واي شيء خالف الخطا لازم يصير عرض الكتاب. والثانيه في بيان يعني الطائفه الثانيه من الاخبار جاءت في بيان ترجيح احد المتعارضين، وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات انه زخرف وباطل ونحوه. وقد قرأت بعضها سابقا مرة. وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنص الكتاب، لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة مقبولة عمر في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، بس ليش ما أخذ به؟ لوجود المانع، وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض. إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقعت المقبولة بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات، ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك. إذ قال فإن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ولا يكون ذلك إلا الموافقة لظاهرته، وإلا لزم وجود نصين، لزم وجود نصين متباينين في الكتاب، وهذا ممثلين تناقض، لأن كل نص قطعي قطعين من جمع في وقت واحد. كل ذلك يدل على ان المراد من مخالفه الكتاب في المقوله مخالفه الظاهر لنا. هذه طريقه الجمع للمصنف جمع هذه النتيجه، ويشهد لما قلناه ايضا ما جاء في خبر الحسن بن الجهل المتقدم، فان كان يشبههما فهو منا، يعني خبر منا، فان التعبير بكلمه يشبههما يشير الى ان المراد الموافقه والمخالفه للظاهر. خمسه مخالفه العامه، إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافق العامة كلها، إن هذه الأخبار كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي، رسالة عن الكتاب ولكن صغير مخصوص في هذا المجال في مخالفة العامة. وقد نقل عن الفاضل النراقي أنه قال إنها غير ثابتة، يعني هذه الرسالة رسالة القطب أنها غير ثابتة عن القطب، مو معلوم أن القطب الراوندي واقعا هو المؤلف لهذه الرواية وهذه الرسالة. فإذا صار المؤلف مشكوك تقدر تعتمد عليها؟ لا هو اسمه القطب الراوندي لك ما عندي علم مستمر اليوم مستمر، أي ما حققت المسألة ما أنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا، يعني شائع بين العلماء اللي واقعا هاي الرسالة اللي جاية في الأخبار المخالفة للعامة هل واقعا مال الخوف؟ احتمال اكو كلام انها مال الخوف، بس هل ثابت ام لا؟ مو معلوم. فلا حجة فيما نقل عنه، ليش؟ مو معلوم انه هو ناقلها واقعا. وهناك ولكن هناك رواية مرسلة عن الاحتجاج للطبري تقدمت في رقم 10 من الطوائف اللي سابقا مرة، لا حجة فيها. ليش مو حجة؟ لبعثها في الإرسال، لأن سلسلة السند مو معلومة. فينحصر الدليل في المقبول المتقدم مقبولة عمر، وظاهرها كما تبقى قريبا أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما كتدل على الترجيح ولا تدل على التمييز. تمام. والنتيجة إن المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة فقط، الشهرة أولا وموافقة الكتاب والسنة ثانية ومخالفة العامة ثالثا، وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، لأن الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ذكر بعض المرجحات المنصوصة، ذكر هذين الثلاثة، أكثر من هذين الثلاثة ما ذكر. المقام الثاني في المقابلة بين المرجحات، إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحي لا تخرج عن المرجحات المنصوصة. واحد، ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدور، ومعنى ذلك أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. وذلك بالموافقة المشهور وصفات الراوي. لكن طبعا المصنف لا يقبل صفات الراوي. اثنين، ما يكون مرجحا من جهة الصدور ويسمى المرجح الجهة. فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا قد يكون من جهة الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلاف الحكم الواقعي عن التقييد أو غيرها من مصالح أظهر خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق للعامة إن صدوره كان لبيان الحكم الواقع. ليش؟ لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الموافق. لكن ما يكون المرجح للمضمون ويسمى المرجح المضموني أو الدلالي، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق للكتاب أقرب إلى الواقع في النظر في نظر الدقيق. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها في عرض واحد، يعني هل ترتب طول أم عرض؟ على أقوال، الأول أنها في عرض واحد ما تترتب. فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبر مثل مثال لحم الغلام، فيقدم الأقوى مناصا وإن في التزاحم أيهما يقدم؟ الأهل. فإن لم يكن أحدهما أقوى مناصا تخير بين الفكرين، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكتاب. الثاني أنها مترتبة طوليا ويقدم المرجح الجهتي على غيره، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم من الموافق وإن كان مشهورا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البيطاني. أول من نقح علم الأصول هو الوحيد البيطاني اللي أجملها المحقق الأنصاري، أضاف على تنقيح التنقيحات وخرج الأصول بهذا الثوب الجديد إذ عن جانب الفهم. الثالث إنها مترتبة طولا ولكن على العكس من الأول من البيطاني، يعني أي أنه يقدم المرجح الصدوري على غيره، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف له، وهذا هو مذهب الشيخ النائي. الرابع أنها مترتبة طويلا لكن حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، مقبولة أمر بن حنبل، بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر في المقبولة المشهور، فإن تساوي في الشهرة قدم الموافق في الكتاب، يعني تسلسل هالشكل المذكور بالرواية. فإن تساوي في ذلك قدم ما يخالف العامة، وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل يبتنى على أشياء، منها أنه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. أما اللي يقول لا المرجحات أكثر من هذول الخمسة، يعني نتحدى إلى غير المنصوص اللي بعدين راح نقرأه، ها؟ بعد هذا مو محصور كلمة. فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار البعض وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت كثيرا. وقد فيما اختلفت فيه هذا مو كثير، وقد وقع في ذلك كلام طويل بكثير من الإعلام يحتاج استقصاره إلى كثير من الوقت تفصيلات هذا في الرسائل إن شاء الله. والذي نقوله على نحو الاختصار مصنف هنا بالتفصيل مثلا أنه يبدو من تتبع الأخبار أخبار المرجحات أنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها، ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها، ثم ما جمع المرجحات منها المقبولة والمرجوعة على تقدير الاعتماد عليها لم تذكرها كلها، كما لم تتفق في الترتيب بينها، قسم نقدم العدالة قسم نقدم الأوسطية قسم بالعكس. نعم ان المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة اولا، لذلك الإمام يقول خذ بما الشهرة بين اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، ويظهر منها ان الشهرة اكثر اهمية من كل مرجح. واما باقي المرجحات فهي الموافقة العامة وما أشبه، فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما قررت السائل الخبرين المتساويين في الشهرة أيضا. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا، ما عدا تقديم الشهرة على غيره، فإذا المخلف عنده قدر متيقن وعنده قدر مشكول، المتيقن هو الشهرة غير المشكول. ومنها أنه يبتني بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، لأن أكو بعض المرجحات اللي هي منصوصة هذا ايضا داخل بعدين راح نقراها على ان القاعده هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي او الجهتي على الصدوري بالعكس او لا تقتضي اي ترجيح مثل ما يقول الاخر. وعلى التقدير الثالث يعني على مقتضى الترجيح لابد ان يرجع الى اقوائيه المرجح في الكشف عن مطابقه الخبر بالواقع اللي هاي مثلا عدو ثانيه عند الفقيه. فكل مرجح يكون اقوى من هذه الجهه ايا كان مخالف للعامه مطابق للكتاب صفات راوي فهو اولى بالتقدير. وقد اصر شيخنا النائم على الله درجته على الاول. شنو على الاول؟ كان مرجح صدوري. يذكرنا بدليل احنا دليل بعد ذكرناه اي انه يرى ان القاعده تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض اخر يتفرع على فرض صدوره حقيقه او تعبدا. حقيقه اذا قطعت وجدانا بصدوره، تعبدا اذا قامت عندك دليل مثلا على صدوره خبر واحد مثلا، لان جهه الصدور من شؤون الصادر فما لا صدور له لا معنى الكلام عنه انه قادر لبيان الحكم الواقع او لبيان التقيه مثلا او لبيان غيره. وعليه فاذا كان الخبر الموافق للعامه مشهورا وكان الخبر الشاد مخالفا للعامه كان الترجيح للشهره دون مخالفه الاخر للعامه. يسال العامه في احتمال التقيه لان مختبر تقوم بحجه المشهور عدم حجيه الشاد فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع. يحمل المشهور على التقية اللي لا تعبد بصدور الشاب حينئذ حين انعقاد الشهرة على أحد البلد. أقول مصنف الجاوب إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي أو لغيره عن غير الحكم الواقعي عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، وتوقف الأول على الثاني يعني التعبد على الحقيقة ولا والعفو الجهد على الصدور لانه بعد الصدور لازم تبحث انه للتقيه ام لا. ولكن ذلك غير المدعى، لان المدعى شنو؟ ايهما اقوى بعد فرض صحه الصدور؟ وهو توقف مرجح الاول على مرجح الثاني. فانه ليس المسلم نفس المدعى ولا يمكن يعني ماكو ملازمه ايضا. اما انه ليس نفسه يعني ماكو دلاله مطابقيه اللي تقول هذا هو المقدم دون ذلك. خواضع لما قلناه من ان المسلم هو التوقف الاول على الثاني وهو بالبديهه غير توقف مرجحه على مرجحه الذي هو المدعى. المخلص يريد البحث في كونه للتقيه او مو للتقيه متوقف على الصدور ولا صدور، هذا صحيح. اما مرجح كونه للتقيه ام لا هذا مو متوقف على مرجحيه الصدور. احنا بحثنا في الترجيحات مو بحثنا في اصل الصدور واصل التقيه. ما هذا واضح الفرق ولا يعني مره نبحث في اصل الصدور وفي اصل التقيه، مره نبحث في مرجح الصدور ونبحث في مرجح التقيه. التقيه متوقف على اصل الصدور صحيح، اما مرجح الصدور ومرجح التقيه ما في واحد منهم متوقف على الثاني، هذا راجع الى ملاكات الشارع. الشارع شنو يقدم؟ واما انه لا يستلزمون يعني ماكو تلازم ايضا فكذلك واضح، لانه اذا تصورنا هناك خبر متعارضين واحد مشهور موافقا للعامة والثاني شاذا ولكن مخالف للعامة، فان الترجيح للشاذ بالمخالفه مخالفه العامة انما يتوقف على حجيته الاقتضائيه الثابته له في نفسه. ليش؟ لان احنا شو وقت نبحث في التعارض؟ بعد فرض تسليم كلاهما حجه. لا على تأليه ترجيته لأنه هذا هلا حنحسب سقط على ترجيه. فبحثنا في المرجحات بعد التسليم من أن كليهما حجة. أما البحث في أنه صادر أو مو صادر، هذا المو صادر بعد أكو في بحث أنه صادر ولا لا؟ لا المو صادر يعني كذا. ولا على عدم تأليه حجية المشهور في حجية كمان، بل تأليه حجية الشاذ الذي هو في الواقع حجة. تنشأ من الترجيح له بالمخالفة للعامة ويترتب على هذه المخالفة حينئذ عدم تأليه ترجيح مشهور. وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لأنه المتعارضان كلاهما له اقتضاء الحجية بس ابتلي بوجود المانع، لا على تأليه ترجيحه ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ. وعليه. فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعالية الشاذ المقابل له لأن لا هو حجة ولكن أنت ترجح إحدى الحجتين ولا الثانية، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة للعامة على عدم فعالية المشهور المقابل له. ومن ذلك يتضح أنه كما يرتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع. فذلك يركب الحكم بحجية الشرع عدم حجية المشهور فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. نعم استثناء إذا دل دليل خاص مثل مقولة عمر على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة للعامة فهذا شيء آخر هو مقتضى الدليل، لا أنه مقتضى القاعدة، مو مقتضى القاعدة العقلية، مقتضى القاعدة الشرعية. هذا شيء يسوي المصنف ما بارك الشهرة يقدمه وما دونه تجدر التقييم. والنتيجة انه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم احد المرجحات على الاخر ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الاقوى مناطا اي ما هو الاقرب الى الواقع في نظر المجتهد. فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التداخل للتقديم. بعد ما عندك المرجح تعادل من كل الجهات حتى المرجحات المنصوصة، فرد واحد مطابق للكتاب فرد واحد مخالف للعامة، ما تدري أيهما الأقوى مناطا. إذا ما عندك اثنينان بأقوى واحد منهم على الثاني قدمه، ما صار عندك اثنينان تفاقطا ترجع للأقوى العملي. هو نفس التخير عين لك مرجحات لما ما تقدر مرجحات شو تسوي؟ على الشرع ما عندك حكم الإمام
ليش؟
لأنه تخير لأنه يقول أنه ما أكبر الجهة إذا أكبر الجهة فترهون حقا تتخير. صحيح، هذا الشرط هو وارد على المطلوب. ثم عند التعبط يرجع الأصول العملية الذي يقتضيها الموعد، لأنه إحنا الشارع لما عين أن النصوص رجح فيها قال رجح المخالف مقابل الكتاب ولا ترجح مثلا فلان، رجح بما قاله العامة بما طابق الكتاب التساوي من كل الجهات. شو تسوي؟ القاعدة العقلية تقول تساقط، بس عندنا قاعدة شرعية حاكمة على دليل العقل شو تقول؟ نخير مثل ما قال الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.